أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه بعد التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، فليس كل مرجح غير منصوص نأخذ به، بل هو ما يوجب أقربية مضمون أحد الخبرين للواقع. وأعطينا بعضا من الأمثلة مثل قرب الإسناد، وكذلك النقل بنفس الألفاظ الواردة عن المعصوم. أما إذا لم يكن كذلك كبعض المرجحات التي قيلت، كموافقة الأصل أو أن تكون إحدى الروايتين موافقة لأصالة الحظر، بمعنى رواية مثلا تدلل على الوجوب وأخرى على الحرمة، فنأخذ بما دل على الحرمة لوجود قاعدة قيلت إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وقلنا إن الماتن يحفظه الله لا يرى هذه القاعدة فيما تقدم من الأبحاث، فضلا عن أن تكون مرجحة لإحدى الروايتين. فإذا الأخذ بالمرجحات ليس على إطلاقه، وإنما يكون ببعض المرجحات التي توجب قرب مضمون الخبر إلى الواقع وأبعدية الخبر المرجوح عن ذلك الواقع. وكان كلامنا في مناقشة الترجيح بموافقة الأصل، وأيضا بموافقة أصالة الحظر إذا صح التعبير. يقول الماتن: الترجيح بهذين المرجحين لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا؟ لأن الرجوع إلى الأصل العملي كما هو مقرر إنما يكون بعد تساقط المتعارضين، يعني حقيقة الأصل العملي هو الوظيفة العملية عند فقدان النص، فالأصل ليس بمرجح، ولا يجعل هناك أولوية لإحدى الروايتين على الرواية الأخرى.
يعني المعتاد بكلمة الأصل عند الفقهاء هو الأصل العملي في التذييق، وإنما هو الأصل بمعنى القاعدة، القاعدة في الأشياء إما الحظر أو الإباحة أو حرمة الأصل. ما الأصل العملي أصل بمرتبة متأخرة لا يمكن ترجيح ذلك بما هو متقدم عليه.
إحنا هنا نقصد الأصل العملي
اشتباهي عن اللفظة، يعني ما ذكره الفقهاء يقصدون به القاعدة، والمثال هو خير دليل عليه. هم يضربون المثال
من أصل الإباحة. الماتن هنا يقصد الأصل العملي، ترجيح بالأصل العملي مع فقدان النص، فلا يكون مرجح لأنه في مرتبة متأخرة عن النصوص. موافقة أحد الأصلين مثلا للعموم أو للإطلاق يندرج تحت شنو؟ تحت المرجحات المنصوصة. بس هنا هل يمكن مثلا أن نرجح بالموافقة للأصول العملية أم لا؟ يقول الماتن هذا في مرتبة متأخرة. أيضا الترجيح بأصالة الحظر، يقول الماتن إنما يتم في صورة العلم بصدق إحدى الروايتين، بصدق أحد الخبرين. فحينئذ ماذا يعني؟ نعلم أن أحد الخبرين صادق. إحنا قلنا في الروايات المتعارضة قد لا نعلم بأن أحد الخبرين صادق، قد يكون كل من الخبرين كاذبا، نحتمل فيه الكذب. فإذا الترجيح بهذه القاعدة ليس على إطلاقه، قد يكون في بعض الصور لو تم الترجيح بها، لأننا ناقشنا في أصل ثبوت قاعدة نسميها بأصالة الحظر. يعني نحن لم نرى وجود قاعدة كما قيل، مع أن تتداول يعني على ألسنة الأصوليين، بل أيضا ذكرت في الكتب. أيضا يقول بناء على ثبوت التخيير كما ذهب إلى ذلك الآخوند وغيره وضعفوا الروايات، أو نقول لم يروا أن هذه الروايات الدالة على الترجيح بالمرجحات كما استفاد منها المشهور. نعم التخيير شو يقول لنا؟ يقول كل من الروايتين حجة، يعني أن المكلف لو عمل بالرواية الدالة على الوجوب أو الرواية الدالة على الحرمة لكان معذور في ذلك. نعم، فكيف نقول بالترجيح بأصالة الحظر؟ يعني أصالة الحظر لا مكان لها، لا مقام لها من الإعراب مع القول بالتخيير كما هو واضح. بعد ذلك يقول الماتن الشيخ الأعظم في الرسائل إذا رجعتم إليه، يعني أورد هذه المرجحات التي تقدم عندنا بعضها وذكر بعضا آخر لم يذكره المصنف، ثم فصل فيها في هذه المرجحات. الماتن كما تقدم عندنا بالأمس قال بما أننا لا نرى الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة، فالإسهاب والتفصيل في هذه المرجحات لا معنى له، لأنه يبتني أولا على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، ونحن لم نرى ذلك، فضلا عن أن نورد هذه المرجحات ونرى وجود أولوية لبعضها على بعضها الآخر. فإذا ما أطال فيه الشيخ الماتن يرى حري بالأصولي أن يكف عنه وأن يدعه. لماذا؟ لأنه لا طائل منه ولا محصلة له بناء على مبنى طبعا، وإلا على المبنى الآخر الذي ذهب إليه الشيخ كلام في محله. الأمر الثاني الذي يذكره الماتن، طيب لو سلمنا جدلا بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، قلنا نعم يتعدى كما قال كثير من الأصوليين بذلك. طيب هذه المرجحات غير المنصوصة تتفاوت، مثلا الرواية هذه فيها قرب إسناد والرواية الأخرى منقولة بالألفاظ، الرواية الأولى يعني رويت بأكثر من طريق، والرواية الثانية رويت بطريق واحد. الرواية الأولى فيها ثلاث مزايا، والرواية المعارضة لها فيها مزيتان، فكيف نرجح بناء على اختلاف المزايا وتعدد هذه المزايا؟ أي فهل مثلا نقول إذا تساوت المزايا نرجع إلى التساقط معي؟ يعني بعد ما نقدر نرجح المزايا متساوية، أي أو نقول كما فصل الشيخ يرحمه الله، نقول إن هذه المزايا ليست في رتبة واحدة، يعني بعضها تجعل الخبر أقرب إلى الواقع من بعضها الآخر، فلا بد أن نلحظ التفصيلات التي ذكرها الشيخ وغيره ليكون الترجيح على أساس ما يوجب أقربية بعض المزايا إلى الواقع. أو نقول المدار على حصول الظن، فمتى ما كان الظن الحاصل لدينا وعندنا من بعض المزايا أقوى من بعضها الآخر رجحنا بهذا الظن الأقوى، تعرفون تتفاوت درجة الظن، نقصد به هنا الظن منطقي، يعني من 51 ونطالع معي إلى مثلا شنو فوق 80، يمكن التسعينات تجيب الاطمئنان يعني، بس فوق 80 نشوف بعض المزايا توجب شنو درجة 70، بعض المزايا 55، فنحن نرجح على أقوائية الظن الحاصل من هذه المزايا، بل نقول إن مناط الترجيح كما قال بعض الأصوليين، مناط الترجيح لو وجدت بعض المزايا في رواية وكان الظن الحاصل في الرواية الأخرى المعارضة لها أقوى، كان المدار في الترجيح على أساس حصول الظن. لماذا؟ لأننا أصلا لماذا نحن أخذنا بالمزايا في الترجيح، بالخصوص المزايا غير المنصوصة؟ أخذنا به لكونه من الأسباب الموجبة لحصول الظن، لأن تقدم عندنا ما يشبه دليل الانسداد، بمعنى أن كل ظن ها هنا يكون حجة، خلافا لما قاله الماتن أن هذه من الظنون التي لم يأتي دليل على اعتبارها. فإذا نحن في المقام نرجح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى لكونها أقوى، يعني تجعل درجة الظن لدينا أكبر من الدرجة الأخرى في الرواية المعادلة للرواية التي حصل لنا الظن القوي بها، وإن كانت تلك الرواية فيها مزايا. أي الماتن يقول بناء على ما يستفاد من كلمات الأصوليين أن الترجيح نعم ليس بالمزايا بما هي، هي هذه اللي تعدينا إليها وقلنا إنه توجب الترجيح، وإنما رجحنا بها لكونها أسباب لحصول الظن. بالتالي إذا كانت إحدى الروايتين فيها درجة الظن أقوى وأكبر تلوي أعناقنا بضرورة الأخذ بهذه الرواية التي درجة الظن فيها أكبر وأقوى. واضح؟ طيب هذا اللي يستفاد من شنو؟ من التعدي. لكن يقول ما استفدناه في المقام كما يقال هو سلاح له حدان، سلاح ذو حدين. من ناحية في مقام الاستدلال بناء على ما ذهب إليه المشهور من الأصوليين من مسوغية التعدي في مكانه، يعني نحن إنما تعدينا من المرجحات المنصوصة إلى غيرها بسبب أننا نحصل على ظن منها. طيب، ومعنى ذلك أننا لو حصل لنا الظن كنتيجة دون مرجح من هذه المرجحات المنصوصة في إحدى الروايتين وكانت الرواية الأخرى فيها مزايا كقرب إسناد أو نقل بالألفاظ، نحن سنأخذ بالرواية الأقوى ظنا، وهذا يدلنا على بطلان التعدي. ليش؟ ليش يدلل لنا على بطلان التعدي؟ يقول شوف، لأن أنتم إنما ذهبتم إلى التعدي شنو؟ من المنصوصة إلى غيرها، لأنكم قلتم المناط والملاك واحد، الشهرة توجب الأقربية معي؟ موافقة الكتاب توجب الأقربية، مخالفة العامة توجب الأقربية. طيب لما جئتم هنا قلتم المدار على حصول الظن، كما يستفاد من مطاوي وثنايا ما قلتموه وحققتموه في هذه الأبحار. معنى ذلك نقول حتى بناء على وجود مرجحات منصوصة، إذا حصل ظن أقوى بإحدى الروايتين، معنى لابد أن نعرض عن الرواية الأخرى التي فيها شهرة. وهذا لم يذهب إليه أحد. طيب وإذا لم يذهب إليه أحد، هذا كاشف عن بطلان المبنى. يقول الماتن معي؟ كاشف عن بطلان المبنى. بس في كلام الماتن تأمل بين واضح، يعني مو مجرد قلنا أنه طيب في المرجحات غير المنصوصة قلنا ليه أنها توجب الظن، ونحن ناخذ بالظن لأن المدار على حصول الظن في أقربية الخبر للواقع. بس ذيك مع وجود النصوص احنا نتبع النصوص، مع
النصوص تكون تلك أقوى ظن.
حتى لما حصل ظن نحن نتعبد بالنص، يعني عندنا ما يدلل خلاص،
يعني النص قد يجعل الظن إلى مرتبة القاطع، يعني تعبد يعني.
أيوة أيوة، يعني ظن تعبدي، قد يكون الظن على خلافه، لكن من الشرع تعبدنا به؟ نحن مقصورين. ولذلك احنا في بعض الروايات مثلا، يعني قد انت تشوف عندما تقرأ الرواية هذه الرواية ما لها مقبولية عندك بادئ ذي بدء، ولكن مع ذلك تأخذ بها لتمامية سندها ولوجود مثلا شهرة على وفقها. فليس معنى أن كل من ذهب إلى الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة لكونها من الأسباب المحصلة والموجبة للظن، معنى أنه لو حصل له ظن على خلاف المرجحات المنصوصة سيأخذ بهذا الظن ويدع يترك المرجحات المنصوصة. هناك سيعمل بالمرجحات المنصوصة لأنه ماذا؟ سيتعبد بها. هنا إنما اضطر أن يأخذ بالمرجحات غير المنصوصة لأنه هو قائم بحجية الظن في مثل هذه لعدم كفاية المرجحات المنصوصة، كما قال الشيخ في الدليل الذي استعرضناه وهو دليل عقلي موجود مفصل مر علينا أكثر من مرة شرحه. فإذا يكون ننتبه، يعني إشكال الشيخ من قال بالتعدي لأجل أن هذا التعدي يجعلنا نظن بظن، يجعل إحدى الروايتين المظنونة أقرب إلى الواقع، ليس معناه أنه يلغي تلك الروايات لأنه حصل ظن يخالفها، ليس بالضرورة. في هالمساحة دي اللي تعدى يقول بذلك، أما في تلك المساحة لوجود نصوص تعبدية يتعبد به. واضح لنا الفكرة؟ على كل أن تأملوا في إشكال الماتن ستجدون أن هذا الإشكال يعني عند التأمل فيه تأمل. معين؟ خلنا نطبق هالمقدار ونشوف وين وصلنا في التطبيق. بقي في المقام أمران، ها؟
210
هذا كله مضافا إلى إباء نصوص الترجيح، الحمل على ذلك، يعني الحمل على الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة. ليش؟ بعدما تضمنته من الترتيب بين المرجحات والاقتصار على قليل منها. كانت تقول طبعا وإذا لم يحصل لك ذلك لا شهرة ولا موافقة الكتاب ولا مخالفة العامة، فانظر إلى أي الخبرين أقرب إلى الواقع. ف فخذ به واستمال هذه الروايات على ما لا يوجب الأقربية للواقع، لأن بعضها مثل المرفوعة تقول تحتام تأمر بالاحتياط وإن لم تكن معولا عليها، ولكن عموما تأمر بالاحتياط كما قد تأباه، يعني الأخذ بهذه المرجحات المنصوص الغير المنصوصة تأباه النصوص الدالة على التخيير. لأن شو تقول لك هذه الدالة على التخيير فيها إطلاق، كما استفاده الماتن وغيره حتى الأخم وغيره. فلو كانت المرجحات غير المنصوصة حجة ما كان لما استفدنا الإطلاق كما ذهب إلى ذلك الأصوليون الجهابنة. والتوقف النصوص الدالة على أنك ترجئه حتى تلقى الحجة، تلقى إمامك، لندرة التساوي بين الخبرين من جميع الجهات، وليس هو كتقييدها بالمرجحات المنصوصة. طبعا المرجحات المنصوصة واضح، ليش؟ لكثرة تساوي المرجحات فيها. ممكن يكون هذا الخبر مشهور وهذا الخبر مشهور، كما قلنا هذا الخبر يوافق الكتاب وهذا الخبر يوافق الكتاب، بل حتى كلاهما يمكن أن يعارض، يعني يخالف العامة ممكن. وقرب الاعتماد في الإطلاق على وضوح بعضها لارتكازيته في الجملة. وأشكل من ذلك، يعني من الأدلة التي دلل بها الشيخ على التعدي، شوف قال: ما استقربه شيخنا الأعظم من اعتماد من ذهب إلى التعدي عن المرجحات المنصوصة على الوجوه المتقدمة اللي قلنا الاستدلال ببعض الروايات، مع أنها من الاستحسانات كما قلنا، مع ما هي عليه من الخفاء وعدم الإشارة في كلماتهم إليها، بل ظهور بعضها في الاعتماد على بعض الوجوه الاستحسانية التي لا دخل لها بمفاد النصوص كما سبق. وأما ما ذكره قدس سره الشريف من أن التأمل معنى النظر الصادق في أخبار التخيير يقضي باختصاصها بصورة تكافؤ المتعارضين من جميع الوجوه. يقول هذا من قال لك ذلك؟ فلم يتضح المنشأ له بعد إطلاق هذه الروايات وعدم الاستفصال فيها، بل عدم الإشارة في بعضها أصلا، ما أشارت، مع أنه لا بد أن يحصل تمايز في بعض الروايات المتعارضة من بعض الوجوه. فلو كان هذا التمايز يتعدى إليه كان الإمام عليه أن ينبه، يقول انتبه ترى بعض الروايات فيها إشارة، ترى قليل، يعني النص الذي روي وأنت ستأخذ به رواه اثنان، تلك الرواية مثلا رويت ماذا؟ بأربع وسائط، فخذ بالرواية القريبة الإسناد. إمام ما فصل، ولا السائل انتبه إلى ذلك. أي على صورة التكافؤ في خصوص المرجحات المنصوصة كمرفوعة زرارة المتقدمة، وكذلك استدلال الشيخ بما في كلام بعض الأصوليين من وجه لزوم الترجيح. ليش؟ لأنه أخذ بأقوى الدليلين، وهذا الدليل اللي فيه مرجح من هذه المرجحات يصير أقوى. يقول هذا شنو أقوى؟ هذا أقوى مثل الأكثر ظنا، الأقرب ظنا عندنا. ويقول فإنه إنما يتم لو أريد به ما هو الأقوى منهما بنظر الشارع الراجع للزوم ثبوت الترجيح من قبل الشارع، مو من قبلنا نحن نشوف الأقوى، لأن الدليل لابد أن يتم وتكون دليليته ماذا؟ واضحة. ولذلك احنا ليش نأخذ بالروايات، بروايات الأحاد؟ لأنه تمت الدلالة على حجيتها، فهو نظير حجية الظن لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه بعد فرض تساوي الدليلين بالنظر لأدلة الحجية الشرعية وأدلة التقييد والتوقف. نهاية محصلة فلا معدل عما يظهر من النصوص من لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم التعدي عنها إلى غيرها، الذي سبق في صدر المبحث أنه هو المطابق للأصل والقاعدة المعول عليها في المقام. بقي في المقام أمران: الأول أن المعيار في التعدي عن المرجحات غير المنصوصة على ما يوجب أقربية مضمون أحد الخبرين للواقع وأبعدية الآخر عنه، سواء كان داخليا قائما بالخبر كالنقل باللفظ وقرب الإسناد، أم خارجيا حجة بنفسه كالعموم والشهرة. طبعا يعني في المرجحات اللي واضح المنصوصة وغير المنصوصة، هذا كلام باللحاظ العام، لأن ذلك هو الذي تقتضيه الوجوه المتقدمة لو تمت. أما ما لا دخل له بالأقربية للواقع كموافقة الأصل وأولوية الحرمة على الوجوب، فالوجوه المذكورة قاصرة عن إثبات ذلك، فلا بد في الترجيح بهذه الوجوه من دليل آخر وهو غير ظاهر. فإن دليل الأصل إنما يقتضي كونه مرجعا بعد تساقط المتعارضين لا مرجحا لأحدهم. عرفنا ايش نقصد به هنا؟ الأصل العمل. كما أن أولوية الحرمة على الوجوب لو تمت تختص بما إذا علمنا بثبوت أحدهما من دون حجة على كل منهما على ما سبق. أما إذا قلنا الدليل دال على أنه بأيهما أخذت من باب التسليم وسع كذلك، يصير كل من الروايتين ماذا؟ حجة. ما تقدر تقول أني أنا هالرواية تدلل على الوجوب تلك على الحرمة، يصير عندي تعارض على ما سبق الكلام فيه في مبحث الدوران بين الوجوب والحرم، وهو إنما يتم مع العلم بصدق أحد الخبرين مع البناء على تساقطهما، فتكون القاعدة مرجعا كالأصل لا مرجحا لأحدهما على الآخر. أما مع احتمال كذب الروايتين معا فلا دوران بين حكمين، كما أنه بناء على التخير يكون دليل الوجوب حجة تخيرا، لأن الدليل دل على الحرمة حجة وهذا الدليل دل على الوجوب حجة، ونحن يسوغ لنا الأخذ بكل من الروايتين مؤمنا من احتمال الحرمة، فلا يتنجز معه احتمالها ليتعين العمل عليه، ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك بعدما سبق من عدم تمامية قاعدة الأولوية المذكورة. أصلا احنا كسرنا القاعدة فيما تقدم. كما أنه لا مجال للكلام فيما أطال فيه الشيخ الأعظم من تعداد المرجحات وأقسامها لابتناء على التعدي إليها عن المرجحات المنصوصة، ونحن لم نرى ذلك. الذي عرفت أنه خلاف التحقيق. الثاني أنه بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، فلو كان كل من المتعارضين واجدا لمزية أو أكثر وكانت المزايا في مرتبة واحدة فلا إشكال في عدم الترجيح مع تساويهم، لأنه يرجع إلى ماذا؟ التكافؤ والتساقط وعدم حصول الظن على طبق أحدهما، بل يكونان يعني تكون كل من الرواية معادلة للرواية الأخرى ومكافئة وفي رتبتها ويتعارضان ويتساقطان. وإلا ففي الترجيح بحصول الظن بأحد المتعارضين حطوا عليه نمر واحد، أو بزيادة المزايا في أحدهما اللي فيه ثلاث مزايا نرجحه على ما فيه مزية وفيه مزيتان، أو عدم الترجيح لا نقول بما أن هذا فيه مزايا وذلك مزايا خلاص هذا يتساقطان. لا يبعد اختيار شنو؟ ما يوجب أقوائية الظن في أحدهما، لأن هذا الذي يظهر من كلمات الأصوليين الذين قالوا بالتعدي، كما قد يظهر من شيخنا الأعظم في التنبيه الثالث من تنبيهات دليل الانسداد، لأن ذلك هو المناسب للوجوه المتقدمة للتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، فإن الظن هو الملاك في الأقوائية العرفية التي تنزل عليها التعليلات المتقدمة، وليست مرجحية المزايا عرفا إلا بلحاظ كونها أسباب لحصول الظن، فلا أهمية لها من حيث هي، أهميتها في المسبب اللي هو حصول الظن. نعم لازم ذلك عدم الترجيح مع عدم حصول الظن من المرجحات حتى المنصوصة منها لو انفرد بها أحد المتعارضين، وهو ما لا يتناسب مع أطلاق الترجيح بها جدا، لأن هذه أطلقت ما قالت إذا حصل ظن على خلافها لا تأخذ به معي، يعني المرجعات المنصوصة. فلو كان القاعدة في أقوائية الظن كان المفروض، بس قلنا احنا هذا الكلام فيه تأمل واضح وبين، ومن ثم كان هذا مهنا آخر للقول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة فلاحظ، لعل فلاحظ هو إشارة إلى ما ذكرناه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.